أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. وصلنا إلى فإن قلت، صحيح؟ فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، إلا أنه يصير كملاقيه في العلم الإجمالي بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء. قلت كان الكلام في أنه هل ملاقي المشتبه يتنجس أم لا يتنجس، لأن المسألة فيما لو اشتبه النجس بطاهر، فعندنا علم إجمالي بأن أحد الإناءين نجس، ولكن لا نعلم أي منهما، لا نعلم أي منهما بالتفصيل. فهنا وجوب الاجتناب اللي كان ثابت للنجس الواقعي يثبت للمشتبه، يجب الاجتناب عن المشتبه، ولكن تنجس الملاقي اللي كان ثابت للنجس الواقعي إذا ثوبي لاقى الدم يجب الاجتناب عن هذا الثوب، ما يقدر أصلي في هذا الثوب. هذا وجوب الاجتناب عن الملاقي ثابت، هذا الحكم هل هو ثابت للمشتبه أيضا؟ بحيث إذا لاقى ثوبي أحد المشتبهين، أحد الإناءين، المعلوم أن أحدهما نجس، هنا يجب الاجتناب عن ثوبي أم لا يجب؟ بعبارة أخرى، هل يتنجس ملاقي المشتبه أم لا يتنجس؟ إلى الآن ذكرنا وجهين لتنجس الملاقي، ذكرنا وجهين وناقشناهما، هذا هو الوجه الثالث. الوجه الثالث لتنجس الملاقي ووجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه، أنه إحنا من نقول بتنجس الملاقي من باب وجوب الاجتناب عن نفس المشتبه، حتى يرد ما ذكرته من الإشكالات، يعني وجوب الاجتناب عن الثوب ليس لأجل وجوب الاجتناب عن المشتبه، حتى تقولون مو معلوم أن المشتبه يكون نجس حتى يجب الاجتناب عن شنو؟ عن ملاقي. وإنما نقول، دقق، وإنما نقول بوجوب الاجتناب عن الملاقي يعني عن الثوب، لأن الثوب بملاقاته أحد الإناءين يصير طرفا في العلم الإجمالي. يعني أنا بدوان شنو كان علمي الإجمالي؟ بأن أحد الإناءين نجس، هذا العلم الإجمالي له طرفان، طرفه الإناء الأسود وطرف آخر شنو؟ الإناء الأبيض، ثوبي لاقى الإناء الأبيض، عندما ثوبي لاقى الإناء الأبيض ثوبي أيضا دخل في هذه الطرف، في هذه الكفة، في هذا الطرف، يعني هو كان طرفان الطرف الأول فرضاً الإناء الأسود، الطرف الثاني الإناء الأبيض. الآن بعد طرفان، الطرف الأول الإناء الأبيض صحيح، الإناء الأسود، الطرف الثاني صار شنو إلي؟ صار إلي فردية. الطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي، لهذا العلم الإجمالي شنو الطرف الثاني إلي؟ الإناء الأبيض والإناء عفوا والثوب الملاقي له. فوجوب الاجتناب عن الثوب لأنه دخل في طرف من أطراف العلم إجمالي. يعني الآن بعد الملاقاة أنا عندي علم إجمالي بأنه إما الإناء الأسود نجس، وإما شنو؟ الإناء الأبيض الملاقى والثوب. تضح شنو صار أو لا؟ وهذا القائل إن قلت يستشهد لكلامه بمورد واضح، أنه إذا كان في نفس المثال الإناء الأسود والإناء الأبيض، إحنا هذا الإناء الأبيض جعلنا فيه مائع، بعد فيه سائل، السائل الموجود فيه جعلنا نصفه في إناء أصفر. أنا شنو حكم الإناء الأصفر؟ يجب الاجتناب عنه أو لا؟ حرام لو مو حرام؟ حرام. ليش؟ لأنه هنا إحنا الطرف الثاني، طرف الإناء الأبيض، قسمناه إلى شنو؟ إلى قسمين. نص الإناء الأبيض جعلناه في الإناء الأصفر، سكبناه في الإناء الأصفر. الإناء الأصفر هنا يدخل في أطراف العلم الإجمالي بلا إشكال. واضح أو لا؟ العلم الإجمالي ما يصل إلى ثلاثة أطرافها، نفس الطرفان، نفس الطرفين، ولكن الطرف الأبيض اللي كان إلى فرد واحد صار إلى شنو؟ فرد. فإما الأسود نجس وإما الأبيض والأصفر نجس. فهنا كل الفقهاء يقبلون بأنه مع تنصيف أحد أطراف العلم الإجمالي هذا العلم يقول لا ينحل، مع التقسيم هذا الفرد الجديد أيضا يكون داخل في ذلك الطرف اللي المقسم فيه. هكذا فيما نحن فيه. فإن قلت وجوب، قلت هذا إن قلت الوجه الثالث لنجاسة ملاقى، وجوب الاجتناب عن ملاقى المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاة الملاقي للمشتبه، مو من حيث أنه هذه النجاسة سرت من المشتبه للملاقي، حتى تقولوا هو أصل المشتبه مو معلوم نجاسته، لا، إلا شنو وجهه؟ وجهه إلا أنه أن الملاقي الثوب، الملاقى ذلك الإناء، إلا أن الملاقي يصير كملاقي، يعني شنو؟ يعني كالملاقى كالثوب في العلم الإجمالي، أنه هذه الملاقات تدخل الثوب في دائرة العلم الإجمالي، ولا هذه الملاقات لا تجعل الثوب طرفا مستقلا، إنما الثوب يدخل في طرف الملاقى بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر، بأنه إما شنو كان العلم الإجمالي؟ إما الملاقى نجس وإما المشتبه الآخر. هنا شنو يصير؟ إما الملاقى والملاقي نجسان وإما المشتبه الآخر. هذه الكفة صار فيه فردان، فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، لا فرق بينهما. هنا الطرف الأول للشبهة فرد واحد وهو المشتبه الآخر الإناء الأسود، أما الطرف الآخر له فردان وهو الإناء الأبيض الملاقى والثوب الملاقي، في كون كل منهما يعني من الملاقي والملاقى أحد طرفي الشبهة، هذا أحد، والطرف الآخر شنو؟ والطرف الآخر المشتبه الآخر. فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين، إذا الإناء الأبيض جعلناه في إناءين، نفس الإناء الأبيض ونصفه سكبناه في إناء أصفر، وجعل كل قسم في إناء. أما الإناء الأبيض جعلناه في إناء أحمر وأصفر. وهنا هذا الطرف صار له فردان. كان إناء أبيض، الآن شنو صار؟ صار إناء أحمر وأصفر. قلت أكو سؤال أو إشكال بالنسبة لهذا الدليل؟ قلت ليس الأمر كذلك، لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقي سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر بخلاف الآخر. الشيخ يقول لا، ليس الأمر كذلك، لا يجب الاجتناب عن الملاقي عن الثوب. لماذا؟ لأن في الثوب تجري أصالة. الآن أنت عندك يقين بنجاسة الثوب؟ ما عندك يقين. يقين ما عندك، تحتمل بأن الثوب يكون نجس، ربما يكون طاهرا، وهذا مورد لأصالة الطهارة. بعد أصالة الطهارة تجري في الثوب، وجريان أصالة الطهارة هنا غير مصاب بمانعين. ماكو مانع عن جريان أصالة الطهارة في الملاقي في الثوب. أصالة الطهارة في الثوب ما إلى معارض، بخلاف أصالة الطهارة في الملاقى. وإن قلت إذا إحنا أجرينا أصالة الطهارة في الثوب، خلي نجري أصالة الطهارة في الملاقى أيضا. نقول لا، شوفوا إحنا ليش من يقدر نقول بطهارة الإناء الأبيض؟ لماذا؟ فإحنا الآن أسألكم، الإناء الأبيض هل تقطعون بنجاسته؟ لا، تشكون، ربما طاهر ربما نجس، صحيح؟ خل ليش بتجرون أصالة الطهارة في الإناء الأبيض؟ لماذا؟ أحسنتم، لأن جريان أصالة الطهارة في الإناء الأبيض معارض بجريانها في شنو؟ في الإناء الأسود. إذا نحن أجرينا أصالة الطهارة في الطرف الملاقق، وأصالة الطهارة تجري في الطرف المشتبه أيضا، وهذا يخالف العلم الإجمالي، لأنه نتيجة جريان أصالة الطهارة في الطرفين أنه كلاهما طهرا، مع أنه أنا عندي علم إجمالي بأن أحد الطرفين نجس. فعدم جريان، دققوا، عدم جريان أصالة الطهارة في طرف العلم الإجمالي لماذا؟ لأنه معارض بجريانها في الطرف الآخر. فهنا أصلاً في رتبة واحدة، نشرحها بعدين شنو مرادنا من الرتبة الواحدة، تعارض تساقط. فمن باب اشتغال يجب الاشتراب عنهم. أما نأتي إلى الآن منه، نأتي إلى الملاقي، نأتي إلى الثوب، نشك بأن الثوب هل هو طاهر أم هو نجس. أصالة الطهارة في الثوب، نجري أصالة الطهارة في الثوب ونحكم بطهارة الثوب. سؤال، هل أصالة الطهارة في الثوب معارضة بأصالة بأصل آخر؟ أجوب له، شنو الأصل الآخر اللي يعارض أصالة الطهارة في الثوب؟ ما يخالف،
بالتالي نفس المانع ايضا موجود.
لا، شوفوا، صرف العلم الاجمالي خب مو مانع، صرف العلم الاجمالي، العلم الاجمالي المهم انه يتولد منه تكليف منجز. احنا في الثوب لا يتولد تكليف منجز، لذا نرى بانه الاصول تجري في الثوب بدون معارضة، هذا معناه انه لم يتولد تكليف.
هو يرفض هذا المعنى،
لا،
هو يقول لما صار طرفا كما أن العلم الإجمالي ولد التكليف في الطرفين، كذلك في المشتبهين الأولين كذلك راح يولد التكليف في المشتبه، صح التعبير الثالث في الفرد الآخر المشتبه.
هذا دققوا فيه، شوفوا أنه صرف العلم الإجمالي هذا مو مهم، المهم أن يتولد من العلم الإجمالي تكليف. لذا إذا أحد الإناءين الذي أعلم بوقوع قطرة الدم في أحدهما، أحد الإناءين كان من السابق نجسا بالبول، هنا قطعا أكو علم إجمالي بأنه أحد الإناءين وقعت قطرة الدم فيه بلا شك. ولكن خو الإناء الأبيض كان من السابق نجسا، كان من السابق وقعت فيه نجاسة سابقا قبل هاي القطرة، فشك في الإناء الأسود. خو هنا الإناء الأسود أكو علم إجمالي فيه أو لا؟ قطعا أكو علم إجمالي، ولكن يجب الاجتناب عنه. لا، ليش؟ لأنه أصالة الطهارة في الإناء الأسود يجري بدون أن يعارضه أصالة الطهارة في الإناء آخر. تضح بصر، فالعلم الإجمالي بالنجاسة هذا ما يترتب عليه أثر. المهم أن يتولد تكليف منجز من هذا العلم الإجمالي، هذا خلوه في بالكم. الآن نجي هنا، ها أحسن، هنا المانع شنو كان في هذا المثال؟ أنه هنا أصالة الطهارة تجري في المثال الإناء الطاهر سابقان، أصالة الطهارة تجري في بخلاف الإناء، ولا يعارض هذا أصل الطهارة هنا أصل الطهارة في الإناء الآخر، لأنه من السابق كان نجسا. أحسنتم، أنا شنو بدي أمثل حتى أقول بأنه صرف العلم الإجمالي هذا ما له أثر. علم الإجمالي إذا الأصول لا تجري في أطرافه فهنا يكون منجس، يكون مولد التكليف. أما نحن نرى، الشيخ يقول نحن نرى أنه أصالة الطهارة والأصول تجري في الثوب في الملاقي بدون أي مشكلة، فهنا العلم الإجمالي مو منجس بالنسبة إلى هذا الثوب. تضح شنو صار أولى؟ شو هاي قاعدة؟
بس هو يقول لا يجري، ويقول أصالة الطهارة تجري.
قل ليش الآن ليش أصالة الطهارة لا تجري في الثوب؟ شنو مشكلته؟ قولوا شنو الآن؟ الآن أنا أريد أن أجري أصالة الطهارة في هذا الثوب الملاقي.
معارض
بشنو؟
المشتبهين السابقين الأسود والأبيض.
لا،
ذلك أيضاً
مو معارض أصلاً، ذلك الأصلان سقط، ذلك الأصلان سقط، ما لا وجود لهما. شوفوا هالشكل الزمان بعد، يعني إحنا نشوف شنو كان. أول شيء شنو صار؟ أول شيء حصل العلم الإجمالي بين الإناءين، صحيح؟ عندما حصل العلم الإجمالي قبل يوم، حصل العلم الإجمالي بين الإناءين، أصل الطهارة في الإناء الأبيض، أصل الطهارة في الإناء الأسود تعارض تساقط، بعد ماكو أصل الطهارة هناك. في اليوم الثاني حصل الملاقات، صحيح؟ حصلت الملاقات، الثوب لاقى الإناء. الآن الثوب مو معلوم النجاسة، الثوب مشكوك النجاسة. الثوب شنو؟ مشكوك النجاسة. أصالة الطهارة تجري أو لا تجري؟ ماكو شيء أصلا قدامه. ليش؟ لأن شو إذا هم شيء يريد، دققوا هذا، إذا هم شيء يريد يعارض أصالة الطهارة في الملاقي في الثوب، هو أصالة الطهارة في المشتبه الآخر، ما أصالة الطهارة في الملاقى. هذا واضح. إذا شيء هم يريد يعارض أصالة الطهارة في الثوب، أصالة الطهارة في المشتبه الآخر غير الملاقى. بس ذيك أصالة الطهارة شنو صارت؟ لا وجود لها. ليش؟ لأنها سقطت بمعارضتها بأصالة الطهارة في الملاقى، فماكو هناك أصلا، سقط أصل الطهارة الآن في الثوب. شنو؟ لا معارضة لها.
ترتبتوها زمنيا، أما إذا فرضنا مسألة في نفس اللحظة صار عندنا هاي الطرف الإناء الأسود والإناء الأبيض نفس اللحظة صار يجي
نفس اللحظة حصلت الملاقى.
الملاقى
هنا يختلف، يأتي إن شاء الله تفصيله يأتي. هذا الزمان له أثر، أصل الطهارة بعد هنا ما له معارض. أما تفصيل ذلك شنو تفصيله؟ شنو تشوفوا تفصيل ذلك؟ أنه هنا من موارد الأصل السببي والمسببي، من موارد الأصل السببي والمسببي. الشيخ هنا يذكر تفصيل مفصل مبسط عن الأصل السببي والمسببي، تفصيل مفصل مبسط أقصد، يعني لم يسبق منه هذا التفصيل، أما إن شاء الله تفصيله بصورة أكثر يأتي في الاستصحاب إن شاء الله. ولكن ربما هاي أول مرة اللي الشيخ الشكل يبسط المطلب. شوفوا إهنا إحنا سابقا ذكرنا شنو الملاك في الشك السببي والمسببي. الشك المسببي متولد عن الشك السببي، يعني إذا ما كان هناك الشك في رتبة السبب، الشك في رتبة المسبب ما كان يتولد. الشك في رتبة المسبب ما كان يتولد. فهنا إذا كان هناك أصل جاري في الشك السببي ذلك الأصل يجري، وبعد نجري الأصل الجاري في الشك المسببي. ليش؟ لأنه مع جريان الأصل في الشك السببي كأنه بعد شك ماكو، فأصلا لم يتولد، كأنه أصلا لم يتولد الشك في مرحلة المسبب. الآن فيما نحن فيه، لماذا أنا أشك في نجاسة الثوب؟ هذا الشك شنو منشأه؟ منشأ هذا الشك شك آخر. أحسنتم، شنو ذاك الشك؟ اللي أنه أحد الإناءين نجس، إما هذا نجس وإما ذاك نجس. فالشك في نجاسة الملاقي، ملاقي عن الثوب، خلوه في ذلك لأنه راح يتكرر. الشك في نجاسة الملاقي متولد من الشك في نجاسة الملاقى. اللي شنو؟ أحسنت. وذاك الشك كان متقوم بطرفين، يعني صرف الإناء الأبيض ما كان، الشك لم يكن قائما به. يعني إذا كان يوجد بس الإناء الأبيض أنا كنت أشك بأنه نجس أو طاهر، لا، الشك كان قائما بالطرفين، بالإناء الأبيض والإناء الأسود. لذا شككنا، أما إذا كان بس الإناء الأبيض بعد ما كنا نشك، شبه بدوية، أكثر شيء شبه بدوية براءة كانت تجري. الشك في رتبة السبب قوامه شنو؟ قوامه الطرفان اللي هو الإناء الأبيض والإناء الأسود. شنو القاعدة في الشك السببي والمسبب؟ القاعدة أنه إذا جرى الأصل في رتبة السبب بعد لا يجرى الأصل في رتبة المسبب، سواء كان الأصل السببي موافقا للأصل المسببي أم كان الأصل السببي مخالفا للأصل المسببي. شوفوا الشيخ هنا يذكر فرعين، كل هاي الفروع عن فروع لطيفة أو تقريبا تمرين لنا حتى هاي المطالب اللي قريناها نطبقها. الفرع الأول، إذا كان هناك ماء، خلوا المطالعة بعدين، أنا أذكر هذا الفرع أول شيء نستفيد منكم بعدين نشوف الشيخ شنو يتفضل وماذا يقول. دققوا، إذا كان هناك ماء مشكوك الطهارة والنجاسة فغسلنا ثوبا نجسا بهذا الماء المشكوك، بعد ذلك نشك في هذا الثوب بأنه هذا الثوب النجس المغسول بالماء المشكوك. المسألة واضحة، هذا الثوب النجس المغسول بالماء المشكوك نجس أم طاهر؟ هنا شنو الحكم سيد محمد حسن؟ شنو الحكم؟ أنا نشك، غسلنا الثوب النجس بهذا الماء المشكوك، هذا الثوب الآن طاهر ولا نجس؟ أحسنت، طاهر. ليش طاهر؟ شنو عندكم طاهر ولا نجس؟
لا طاهر.
وليش؟
ما هو حكم مصدر. لكن الأمر الأول هو ما
مرتب. استصحاب نجاسة الثوب. أنتم ما دام تشكون استصحبوا نجاسة الثوب.
ما استصحب عن شيء مشكوك.
لا، أن الثوب سابقا كان نجس لو ما كان نجس. الثوب قطعا كان نجسا. الآن نشك، لا تنقض اليقين بالشك. نستصحب نجاسة الثوب. ماء مشكوك.
مشكوك بعد ما نقدر نجرب
عليه. هذا شنو هنا؟
حكم الطهارة.
شوفوا هنا موارد الشك السببي والمسببي كيف؟ لأنه الشك الآن هذا الثوب المغسول، لماذا نشك في طهارته ونجاسته؟ شنو منشأ هذا الشك؟ ليش أنت تشك؟ لأنه كنت شاكا في أن الماء طاهر له نجس. منشأ شكك في طهارة الثوب أو نجاسته شنو؟ شكك في أن الماء كان طاهرا أو نجسا. فهنا الشك في طهارة الماء شك سببي، يعني في رتبة أعلى، والشك في طهارة الثوب المغسول شك مسببي. خو احنا عندما شككنا، دققوا، مع أنه هذا بين القوسين أذكر في نفسه استصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، إن شاء الله بتفصيل لازم نشرحها في فيديو، يعني ما يمكن غدا لأنه هذا البحث راح يجي. استصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، ولكن إذا كان في رتبة واحدة الاستصحاب مقدم على قاعدة الطهارة، مو على استصحاب الطهارة هو لا في عرض واحد في رتبة واحدة. هنا احنا في الشك السببي، شنو الاصل اللي يجري؟ انا عندما شككت ان الماء طاهر او نجس شنو يجري؟ اصالة الطهارة. اذا كان هناك يقين بالطهارة السابقة هو استصحاب، ولا شنو قاعدة الطهارة؟ اصالة الطهارة بمعنى قاعدة الطهارة مو استصحاب. قاعدة الطهارة تجري في الماء ويحكم أن الماء طاهر. خو إذا حكمنا بأن الماء طاهر هذا وين دي يصير؟ في الطابق العالي، في مرفي رتبة السبب، واضح أو لا؟ في الرتبة العالية. بعدين نجي جوا ننزل، شنو أكو؟ أكو شك في أنه هل الثوب المغسول بهذا الماء طاهر أو نجس؟ بعد ما أكو شك، لأنه في رتبة عالية حكمنا بشنو؟ في رتبة سابقة حكمنا بأن الماء طاهر. فالثوب أيضا شنو؟ بعد أصلا ما عندي شك في أن الثوب طاهر لو نجس. فجريان الأصل في الشك السببي شنو سوى؟ نفى جريان استصحاب النجاسة في الشكل مسببي، لأنه أصلا بعد ما بقى الشك مسببي. اي حاكم هذه حكومة، لانه الرافع مو رافع وجداني، انا وجدانا الان اشك فيه. اي لانه انا باصالة الطهارة ما اقطع بطهارة الماء، فهم بعدي شاك في طهارة الماء وشاك في طهارة الثوب، ولكن تعبدا كانه بعد لا شك لي، لانه تعبدا كان الماء طاهر خلاص، وتعبدا شنو؟ تعبدا كانه لا شك لي في طهارة الثوب، تعبدا عندي قاض بطهارة الثوب. فأهنا شوفوا الأصل السببي اللي كان قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة، إذا كان هناك يقين سابق بكون الماء طاهر بعدين شككنا بأنه هل تنجس منه بعد أو لا. أصالة الطهارة في الماء نتيجته طهارة الثوب، أما نتيجة الأصل المسببي شنو كان؟ استصحاب نجاسة الثوم نتيجته نجاسة. فشوفوا هنا في هذا المورد الأصل السببي يخالف الأصل المسببي. الأصل السببي يجري سواء كان مخالفا للأصل السببي للأصل المسببي كما فيما نحن فيه، أم كان موافقا له كما في فرع آخر يذكره الشيخ. شنو الفرع الآخر؟ بل إذا كان في نفس المثال شككنا بأن هذا الماء طاهر أو نجس، وما دام شككنا في أن هذا الماء طاهر أو نجس، هذا الشك يولد شكا آخر، وهو هل يجوز شرب هذا الماء أم لا يجوز. الشك في جواز شرب الماء متولد من الشك في طهارة الماء، ولا العكس. شوفوا قلنا شنو الملاك السببي والمسببي، أنه المسببي متولد من السببي ولا عكس. يعني الشك في طهارة الماء مو متولد من الشك في جواز شرب الماء، لا، أنا أول شيء أشك بأنه هل الماء طاهر، بعدين يتولد شك آخر من هذا الشك بأنه ما دام شككت في طهارته هل يجوز شربه. هنا في الشك المسببي اللي هو الشك في جواز الشرب شنو يجري؟ شنو يجري؟ شنو الأصل اللي يجري؟ الأصل المسببي شنو هنا؟ أنا أشك بأنه الآن هذا الماء يجوز شربه أو لا، شنو الأصل اللي يجري؟ أصالة أشك شك بدوي بعد أصالة البراء أصالة الإباحة، أصالة الإباحة الآن ماء قدامكم تشكون بأنه هل يجوز شربه أو لا، أصالة الإباحة. أصالة الإباحة نتيجة شنو؟ جواز شرب الماء، بس هنا أصالة الإباحة لا تجري. ليش؟ لأنه في رتبة متقدمة في الشك السببي أكو أصل يجري، أنا هذا الشك في جواز شرب الماء كان متولدا من الشك في طهارة الماء، فأصالة الطهارة تجري في نفس الماء. إذا جرت أصالة الطهارة في الماء أنا بعد أصلا لا أشك في جواز شربه. أصالة الطهارة هنا موافقة مع أصالة الإباحة في النتيجة، يعني نتيجتهما واحدة وهي شنو؟ جواز شرب الماء. بس فنيا هنا أصالة الإباحة ما تجري، لأن موضوع أصالة الإباحة الشك في جواز الشرب، ومع جريان أصالة الطهارة في الماء بعد لا أشك في جواز شربه حتى تجري أصالة الإباحة، حتى تجري أصالة الإباحة. تضح شنو صار إن شاء الله؟ فهذه هي القاعدة، بأنه في الشك السببي والمسببي مع جريان الأصل السببي، لأنه إذا جرى الأصل في الشك السببي أصلا بعد ما يبقى الشك في رتبة المسبب حتى يجري الأصل المسببي، والأصل موضوعه شنو؟ موضوع الأصل الشك. أنت الآن ما دام عندك يقين بطهارة ثوبك تجري أصالة الطهارة؟ لا، أشوك تجري أصالة الطهارة عندما تشوك. أنت الآن توضيت متيقن بأنك متوضي تجري استصحاب الوضوء؟ لا، عندما تشوك تجري. فعندما يجري الأصل في الشك السببي أصلا لا يبقى شك في مرحلة المسبب، فالأصل المسبب ما يجري. ليش؟ أنت فاهم موضوع. كما أنه في بحث الأصول والأدلة شنو نقول؟ الأصل أصل حيث لا دليل. إذا كان هناك دليل اجتهادي، إذا كان هناك دليل اجتهادي يجري الأصل العملي في عرض دليل الاجتهادي؟ لا، مع وجود الدليل الاجتهادي أصل الأصل موضوع له، لأن الأصل موضوع شنو؟ الشك في الحكم. الدليل الاجتهادي موضوع شنو؟ الدليل الاجتهادي يبين الحكم، لا يبقى شك في الحكم حتى يجري الأصل. هكذا كما أنه مع وجود الدليل الاجتهادي لا يجري الأصل، هكذا مع وجود الأصل السببي لا يجري الأصل المسببي، لأنه الدليل والأصل السببي ينفيان ويفندان ويهدمان موضوع الأصل المسببي، والدليل يهدم موضوع الأصل. هذا المقطع الأول من كلام الشيخ حتى نصل إلى المقطع الثاني. شوفوا، والسر في ذا قلته ليس الأمر كذلك. لا، الأمر ليس كذلك. بصرف الملاقات الثوب لا يدخل في دائرة العلم الإجمالي. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة والحل في الملاقيع في الثوب سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر. إحنا إذا أجرينا أصالة الطهارة في الثوب لا يعارضها أصل الطهارة في المشتبه الآخر غير الملاقى، بخلاف أصالة الطهارة في الملاقى. خذ سؤال، أنتوا إذا أجريت أصالة الطهارة في الثوب الملاقي وأجر أصالة الطهارة في الإناء الملاقى للثوب، نقول لا، أصالة الطهارة في الإناء الملاقى معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر. فإن أصالة الطهارة في الملاقى معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر. في رتبة واحدة حصل الشك فيهما، في رتبة واحدة جرت أصالة الطهارة فيهما، تعارضتا تساقطتا أصالة الأصلان أصل الطهارة. أما في الملاقي بعد ما إلى معارضة. ليش؟ لأنه ذاك اللي المفروض يعارضه شنو صار؟ ذاك مات من زمان. تضح شنو صار؟ والسر في ذلك في أنه أصالة الطهارة في الملاقي سليم عن المعارض، أن الشك في الملاقي هذا شك مسببي ناشئ عن الشك القائم بالمشتبهين، عن الشبهة المتقومة بالمشتبهين، لأنه أنا كان عندي شك بين المشتبهين تولد من هذا الشك شك في ملاقي أحد المشتبهين، فالأصل في المشتبهين أصل في الشك السببي، والأصل فيه الأصل في الملاقي في الثوب الملاقي أصل في الشكل مسببي. قلنا الشك في المسبب الشك في الثوب ناشئ عن الشك في الإناءين. وقد تقرر في محله، هنا الشيخ يريد يبين القاعدة في الأصل السببي والمسببي، أن الأصل في الشك السببي حاكم على الأصل في الشك المسببي، يعني رافع لموضوعه تعبدا، كأنه مع جريان الأصل السريع أصلا لا شك لنا في مرحلة المسبب حتى يجري الأصل المسببي. بعد من الأصل المسبب، لأن الأصل المسببي موضوعه الشك، والشك في مرحلة المسبب يرتفع مع جريان الأصل في مرحلة السبب، سواء كان الأصل السببي مخالفا للأصل المسببي من حيث النتيجة، نتيجته متغيرة، كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به. في مسألة لو غسل الثوب النجس بماء مشكوك الطهارة، فإهنا نشك في طهارة الثوب، في نجاسة الثوب، ولكن الشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء، فالشك في طهارة الماء سببي، والأصل الجاري في هذا الشك أصل سببي، والأصل والشك في نجاسة الثوب شنو؟ شك مسببي. هذا الشك المسببي يا أصل يجري فيه استصحاب النجاسة، الأصل السببي الشك السببي شنو الأصل اللي يجري فيه؟ طهارة الماء. مع جريان الأصل السببي ونتيجته مخالف، هنا الأصل المسببي مخالف للأصل السببي، نتيجة الأصل السببي طهارة الثوب ونتيجة الأصل المسببي نجاسة الثوب. نحن إذا أجرينا الآن سواء قاعدة الطهارة أو استصحاب الطهارة في الماء، بعد لا يبقى شك، شوف هذا الأصل حاكم ينفي موضوع الاستصحاب المسببي، لأن موضوع استصحاب استصحاب نجاسة الثوب شنو هو؟ الشك في نجاسة الثوب، مع جريان أصالة الطهارة في الماء لا نشك في طهارة الثوب، بل تعبدا نقطع بطهارة الثوب، بطهارة الثوب أيضا نتيجة أنه تعبدا نقطع بطهارة الثوب. ومع القطع بطهارة الثوب بعد شلون يجي نجاس، شلون يجري استصحاب نجاسته السابقة؟ واضح إن شاء الله. أم كان الأصل السببي موافقا من حيث النتيجة للأصل المسببي، كما في أصالة طهارة الماء الحاكم على أصالة إباحة الشرب، لو شك في جواز شرب ماء مشكوك الطهارة. هنا نقول الشك في جواز الشرب مسبب ومتولد عن الشك في طهارة هذا الماء، فإذا جرت أصالة الطهارة في الماء بعد أصلا لا نشك في جواز شربه حتى تجري أصالة الإباحة اللي موضوعه شنو؟ الشك في جواز الشرب، الشك في جواز الشرب اللي هو موضوع أصالة الإباحة ترتفع مع أصالة الطهارة السببي. لذا هذا الحكومة شنو؟ الحكومة أنه فيما نحن أحد الدليلين الآن في مثال أحد الأصلين يرفع موضوع الأصل الآخر، فيما نحن فيه أحد الدليلين يرفع موضوع الدليل الآخر. فيما مثلا في هذا المثال أصالة الطهارة في الماء يرفع موضوع أصالة الإباحة في الشرب. ليش؟ لأن موضوع أصالة الإباحة في الشرب شنو موضوع؟ الشك في جواز الشرب. أنا إذا أجريت أصالة الطهارة وأحرزت طهارة الماء بعد أشك في جواز شرب الماء؟ لا أشك في جواز شرب. فإذا ما شككت في جواز شرب أصالة الإباحة ما تجري، أصالة الإباحة موضوع الشك في الجواز. فشوفوا أصالة الطهارة في الماء نفت ورفعت وأزالت موضوع أصالة الإباحة في الشرب. اتضح إن شاء الله زين؟ هذا بحث مهم، ها يعني بحث إن شاء الله إلى سنوات أنتم هذا البحث يفيدكم، هذا بحث الأصل السببي والمسببي، وهذا البحث أيضا يفيدنا وين في الاستصحاب، لأنه هناك مفصل الشيخ بعد أكثر تفصيل منا يجي ذكره. فما دام الأصل الحاكم الموافق للأصل المحكوم أو المخالف للأصل المحكوم يكون جاريا لم يجري الأصل المحكوم. ليش؟ لأن الحاكم رافع شرعي لموضوع المحكوم، لأن الحاكم رافع شرعي لموضوع المحكوم، رافع شرعي للشك، اللي هذا شك موضوع الأصل المحكوم، لولا الشك أصل ما له مجال، موضوع الأصل شنو؟ الشك. رافع شرعي للشك المسبب، اللي هذا الشك المسبب شنو كان؟ كان موضوعا للأصل المسببي. وهنا ضيفوا واو لأنه العبارة يحتاج إلى هذا الواو، وفي باقي النسخ واو موجود. والأول يعني الأصل السببي بمنزلة الدليل الاجتهادي بالنسبة إلى الأصل المسببي، بالنسبة إلى الأصل المسببي، لا بالنسبة إلى الأصل المحكوم. من يا جهة؟ من جهة هذا بمنزلته كتبوا من حيث أنه يرفع موضوع الأصل المسببي، كما أنه الدليل مع وجود الدليل الاجتهادي لا مجال للأصل. ليش؟ لأنه مع وجود الدليل الاجتهادي يرتفع موضوع الأصل، هذا تنظير. موضوع الأصل الشك في الحكم، الدليل الاجتهادي يبين لك الحكم. أنت أصالة البراءة في التتر، خو الآن إذا رواية عن الإمام الصادق جت، رواية سواء بالحيل أو بالحرمة، أصالة البراءة يعني سواء كان موافق لأصالة البراءة أو مخالف، أصالة البراءة أصلا بعد ما لها مجال. ليش؟ لأن أصالة البراءة عندما نشك في حكم التتر، خو عندما رواية أتت وتبين الحكم بعد لا نشك، فالشك في الحكم اللي هو موضوع الأصل ارتفع، فالأصل سقط ماكو أصل، فنعمل بالدليل. هكذا في الأصل السببي والمسبب، الأصل السببي يرفع موضوع الأصل المسببي. هذا وإذا لم يجد الأصل حكم، هذا المقطع الثاني يعني يارد، هذا كان يودي أول السطر، هذا المقطع، هذا أول المقطع الثاني. كل ما ذكرنا إلى هنا، شوفوا دققوا، كلمة واحدة باشر إن شاء الله شرحها. كل ما ذكرنا إلى هنا شنو كان؟ مع جريان الأصل السببي لا يجري الأصل مسببي. أما إذا في مورد أكو شك سببي أكو شك مسببي، أصل سببي أصل مسببي، ولكن الأصل السببي عنده مشكلة ما يقدر يجري، فهنا شنو اللي يجري؟ الأصل المسببي. تضح شنو صار أو لا؟ تفصيل إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله أكو أيضا فروعات لطيفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.